حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة استمع عليها قردة أزنت فرجموها فرجمتها معهم.
نعم هذا القصة عمرو بن ميمون قلنا رأى في الجاهلية قردة استمع عليها القردة قد زنت فرجموها فرجمها معهم سرح. قال شيخنا سماحة الشيخ عبد المجيد رحمه الله حدثني ثقة أنه رأى قردا قامت من عنده أنثى مع قرد آخر فزنى بها ثم جاءت الأنثى بذوالها فشم فرجها ثم قتلها ثم قتل القرد الذي تعالى بها. هذه حيوانات تنفر عن الزنا فكيف بالآدم كيف بني آدم الذي أكرمه الله بالإسلام. نعم قصة يقول أنه رأى قرد قامت انثاه من عنده قامت انثاه من عنده مع قرد آخر فزنى بها ثم جاءت الأنثى إلى زوجها وجلست بجواره فشم فرجها ولما شم فرجها علم أنها زنت فقتلها ثم قتل القرد الذي زنى بها. نعم
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالثة. قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواع.
نعم خلال يعني حصان حصان من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب يعني العيب عيب الأنساب تنقصها هذه من خلال الصلاة الجاهلية يقول أنا قبيلة يحصل من قبيلتي أنا كذا أنا قبيلي أنا كذا أنا من قبيلة كذا ويتنقص الأنساب ويعيبها هذا من الصلاة الجاهلية. الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فقال لتفاخروا ولا يعيب بعضكم بعضا التعارف الأنساب للتعارف ليس في التفاخر. الحديث الآخر أربعون في أمة من الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالإحساس والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم من يحال المعنى أن هذه الصفات موجودة في الأمة وفيها أنها يعني في فائدة الأولى أن هذه الخصال لا بد أن تجد في الجاهلية وليس الزوج لا بد أن تجد في الإسلام وليس المراد أن كل واحد يفعلها لا بل المراد أنها موجودة في الأمة. والأمر الثاني التحذير من فعلها احذر أن تكون ممن يفعلها واعلم أنها من خصال الجاهلية. هنا قال ابن عباس من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والثاني النياحة على الميت رفع الصوت بالبكاء والندب وثالث محاسن الميت هذه الخصال الجاهلية لا يجوز الإنسان أن ينوح ويصوت يصرخ أو يلطم خده أو يشق ثوبه أو يلطم شعره أو يعدد محاسن الميت كلها لا خصال الجاهلية. لكن دمع العين وحزن القلب لا يلام عليه إذا دمعت عين الإنسان وحزن فلا يضر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين تدمع والقلب يحزن لما مات ابنه إبراهيم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. وقال عليه السلام إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا وأشر إلى لسانه أو يرحم من الصوت. والثالثة الاستسقاء بالأنواع الاستسقاء طلب السقيا نسبة السقيا والمطر إلى النجوم هذا من خصال الجاهلية نسبة السقيا إلى النجوم إن اعتقد أن النجوم تأثيرها في إنزال المطر هذا شرك في الربوبية وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك الأصل وبين الشرك الأصل والشرك الأكبر إن اعتقد أن النجوم لها تأثير في إنزال المطر هذا الشرك الأكبر وهو شرك قوم إبراهيم على عباد الكواكب شرك قوم إبراهيم وإن اعتقد أنها سبب في إنزال المطر فهذا شرك أصغر لأن الله ما جعلها سببا فالأنواع والنجوم ليس السبب ولا لها تأثير وإنما خلق مسخر ليس لها من الأمر شيء فمن اعتقد أنها مؤثرة فهو مشرك شرك أكبر ومن اعتقد أنها سبب فهو مشرك شرك أصغر. فهي من خصال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم بالأنواع لا الأحسن يقول في الوسط ما يأتي بالباء مطرنا في الوسط نقول مطرنا بنا في كذا هذا لا يجوز الباء لأن الباء تكون فيه السببية أما مطرنا في نجم كذا لا بأس لأن مراد الوقت مطرنا في الوسط في تفيد الظرفية الوقت يعني في وقت الوسط أما مطرنا بنا في كذا هذا لا يجوز ولو أراد أن الله أجل عادة في إنزال المطر فيك لا يأتي بالباء الباء تفيد السببية وإنما يقول مطرنا في نجم كذا أو في وقت كذا أو في الوسط يعني الفاسد الإطلاقية نعم وفق الله قبنا على الباب هذا إيش نعم على هذا إن شاء الله بعد الليل وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم لا المناقب انتهى هذه أمور جاهلية من أول ما قرأنا انتهى مناقب الأنصار ذكر الشارح الحاكم هذه أمور جاهلية انتقل إلى بيان أمور جاهلية نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن أي بن طالب بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن إلياس بن مضر بن زار بن معد بن عدنان. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 فمكث بمكة 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أعادنا إلى مجالس الذكر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. هذا باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. المبعث من البعث وأصله الإثارة ومنه بعث الصيد إلى ثرثة ويطلق على التوجيه في أمر ما رسالة أو حاجة ومنه بعث البعير إلى أثرته من مكانه وبعث العسكر إلى وجهته من القتال وبعث النائم من نومه إذا أيقظته. فالبعث في المادة الباء والعين والثاء دل على الإثارة وبعثة النبي إثارة له وأمر الله بتبليغ الرسالة والدعوة هي تحريف له وإثارة. في الأول كان ساكنا ثم جاءت البعثة فبعثته فأمر بالدعوة إلى الله بعثة إلى التوحيد والإبعاد عن الشرك. ذكر المؤلف رحمه الله نسب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر 20 جزءا للنبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عبد الله أول أجزاء عبد المطلب هذا واحد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن سحر بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة والمدركة بن إلياس بن مضر بن زار بن عد بن عدنان. هؤلاء 20 جزءا النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى أبيه عبد الله يكون 21 أبا. وهذا النسب اتفق عليه بين النسابين اتفق عليه بين النسابين 20 جزءا للنبي صلى الله عليه وسلم. وما بعد عدنان اختلفوا فيه وهم 5 أجداد أو 6 ما بين عدنان وإسماعيل 6 أجداد أو 5 مع اتفاقهم على أنه عليه الصلاة والسلام من ولد إسماعيل. فبعد عدنان 6 أجداد أدد ابن أدد ابن مقوم ابن تارح ابن يشب ابن يعرب ابن نابث ابن إسماعيل ابن إبراهيم 6 أجداد بعد عدنان مختلف فيهم 20 جدا متفقون عليهم و5 أو 6 مختلف فيهم مع اتفاقهم على أنه عليه الصلاة والسلام من ولد إسماعيل على أنه من ولد إسماعيل إبراهيم. وإسماعيل هو أبو العرب فهو الأب الثاني وإبراهيم أبو الأنبياء فنبي صلح حفيد لإبراهيم وهو من بيت إبراهيم البيت واحد بيت النسب. وأفضل البيوتات النسبية أفضل بيوت النسب على الإطلاق بيت إبراهيم عليه السلام ومن هذا البيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء 20 جدا متفق عليهم إلى عدنان وبعد ومن عدنان إلى إسماعيل 6 أجداد أو 5 مختلف فيه مع اتفاق العلماء على أنه سلم وإسماعيل على كل حال. وفهر هو الجد العاشر من غالب فهر وهو قريش فهر هو قريش وأولاده هم قريش. وقيل قريش هو النضر بن كنانة وهو الجد 12 للنبي صلى الله عليه وسلم والأول 4 يعني قريش من هو قريش هو فهر
الجد العاشر من اليسر. وقيل هو النضر والكلالة فيكون الجد الثاني عاشر. والأرجح أنه هو الجد العاشر تنسبت، ولهذا يبقى قريش تنتسب نسبة إلى جد النبي فهر، فهر هو المسمى بقريش. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب، ومتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 سنة، ومكث بمكة 13 سنة، ومكث بالمدينة بعد الهجرة 10 سنين. فالجميع فبد في النبوه رسالة 23 سنة، 23 عاما، معنى رجوع من 63. وقيل هو توفي وهو 65، وقيل 60. والأرجح ما دل عليه ابن عباس هذا أنه ابن 63 سنة على السنة، 40 قبل النبوة و 23 منها نبي الرسول. اختار هذا الشيخ الإمام محمد بن الوهاب في رسالته الأصول الثلاثة، قال بعث وهو ابن 40 بدي يقرأ مسلم المدثر، منها 40 قبل النبوة ومن 63 سنة منها 40 قبل النبوة و 23 منها نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام. ولم يترصه الله حتى أكمل الله الدين، فالدين كامل. فأنزل الله عليه في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما كمل الدين دخل الناس في دين الله أفواجا، أسلموا لما فتحت مكة السنة 8 من الهجرة، دخل الناس في دين الله أفواجا. جاءت نفوس السنة 9، وكانت العرب ينتظرون قريش يتركوه وقومه، إن غلبه قومه فهو قومه وإن غلب قومه أسلم. فلما فتحت مكة جاءت نفوس العرب من كل مكان، كل قبيلة يرسلون وفد يسلمون، وسمي العام 9 من الهجرة عام الوفود. حتى جاء مسلم الكذاب من بني حنيفة وعن قومه وقال إن أشركني محمد بالرسالة آمنت به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له والله لو طلبت هذه الجريدة لما أعطيتكها، ولئن أدبرت لأعقرنك الله، وهذا يجيبك عني. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، توفاه الله وقد كمل الدين فلا أحد إلى زيادة ولا نقص. فمن زاد من الدين أو نقص عمدا فهو مرتد على الإسلام نعوذ بالله، واعتقد أن وجود الزيادة هو النقص. نعم.
باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا بيان وإسماعيل قال سمع قيسا يقول سمعت خباب رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرف ذلك عن دينه، ويوضع الميشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرف ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. زاد بيان والذئب على غنمه. حدثنا سليمان بن حرب قال
وهذا فيه بيان ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المشركين بمكة، وأنهم أصابهم شدة وعذبوا في الله وعوذوا في الله. بلال عذب في الله يجر في الرمضاء تضع الصخر العظيم على صدره يقول أحد، وعمار بن ياسر وأم سمية عذبوا في الله عذابا شديدا، خباب عذب حتى جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خباب حتى جاء خباب النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وذا قطعة قماش
قال وقد لقينا من شكل شدة من الأذى. فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ فقعد عليه الصلاة والسلام محمر مجهود كره ما قال، يريد عليه الصلاة والسلام أن يصبروا قال يتحمل هذا الأذى الذي يصبه في الله، فيه رفع لذا رجعتهم وتكفروا لسيئاتهم. فقال عليه السلام لقد كان من قبلكم لا ينشط الجن بنشاط الحديد ما دون عظامه من لحم العصب لا صبوا ذلك عن دينه، يعني يؤتى بنشاط الحديد ويصل اللحم من العظم ومع ذلك يعدون العظم لا صبوا ذلك عن دينه، استمر على دينه. ويوضع النشار على مفرق رأسه فيشق بثلثين لا يصبوا ذلك عن دينه، هذا يدل على ان فيما سبق الاحياء وأن الصبر تحب فيما سبق على بني إسرائيل وما قبلها خيار يصبرون على الأذى. يأتيهم الكفر وقد اكفروا فيمتلعون، فيأتي بنشاط الحديد فيفصل عظمه عن لحم العظم، يسلك العظم من اللحم وهو حي ولا يسمع ذلك وصادم، ويؤتى بالنشار ويقطع نقصه ويقطع الصيف ولا يصد ذلك عن دينه. وكما في اصحاب الاخدود ماذا حصل لهم لما اتى بالاخدود وهي الحفر في النار، الحفر في الارض حفر لهم حفر واضربت نارا والقوا فيها هم صابرون على دينه، فساقطوا في النار ولا يبالون ثابتون على دينه. ولما تركعت امراه معها صبي خوف على الصبي يعني اشتاق على الصبي تركعت انطق الله الصبي يتكلم قال اصبري يا امه فانك على الحق، اقتحمت. وكذلك ايضا ماشطة امراه فرعون جاء في الحديث التي انها لما كانت تمشطها فيك كلام سقط المشط فقالت بسم الله، فقالت بنت فرعون من ابي؟ قالت ربي وربك والله. فقال فابلغت اباها فقال اولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فاحمى قدورا واغلى فيها الماء واتى باولادها وضعهم يريد امامها وضعهم في النار حتى احرقوا في الحال، فظن انها ستخرج فقالت لي لك حاجه. قال ما هي؟ قال ان تجمع عظامي وعظام اولادي في مكان واحد. فقال لك ذلك فاسقطها في النار ولم تبعد. هذا يدل على ان انصحت عن القصه جافه، هذا يدل على ان هناك خيار فيما سبقنا يصبرون على الاذى، يلقى في النار ولا يبالي صابر على دينه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكره والاخر في من قبلهم لما قال خباب لما قال يا رسول الله الا تدعو الله لنا، ذكرهم بمن سبقهم من الاخيار الذين صبروا على دينه وذلك بقوه ايمانهم. من السلاسل التي يجد بها الانسان حلاوه الايمان ان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار، كما في حديث انس صحيح صحيح عن انس بن النهار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان إلا لذة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من علامات النبوة والله ولا يتمن الله هذا الأمر يعني الإسلام حتى يسرك من صنع إلى حضر الموت ما يخاف إلا الله. هذا فيه بشارة وفي علم من علم النبوة، بشارة لأن دين الإسلام سينتشر وأن الإنسان سينتشر وأن الناس يظهرون دينهم ولا يخافون إلا الله، ما يخاف من أحد بسبب انتشار الإسلام وقوة الإسلام واعتناق الجمع الغفير من الناس للإسلام حتى سمعت من صنع إلى حضر الموت ما يخافوا إلا الله.
حتى قال بعضهم في نفسه: أين السراق؟ أين السراق والحديد؟ أينهم؟ في السراق المسائل الحاضر الموت ما في أحد، ما في السراق، أين السراق والحديد؟ لا السراق والحديد، لا يخاف إلا الله. زاد بيان: والذئب على غنمه، يعني ويخاف الذئب على غنمه. في عطف الواو هنا لا يخاف إلا الله والذئب، لما يقول لا يخاف إلا الله ثم الذئب، عطف الواو على لفظ الجلالة على تقدير ما يخاف إلا الله ويخاف الذئب على غنمه. أو أن هذا كان في أول الأمر في أول الإسلام. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد، فما بقي أحد إلا سجد، إلا رجل رأيته أخذ كفا بالحصى فرفعه فسجد عليه وقال: هذا يكفيني، فلقد رأيته بعد قتل كافرا بالله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط لسلاز زور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته من ظهره ودعت على من صنع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاك، فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية بن خلف أو أبي، تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر.
نعم. هذا فيه حديث عن السعود الأول في أن قرأ لما قرأ النجم سجد وسجد من معه من المسلمين والمشركين، فما بقي أحد من سجد، وذلك أن الشيطان ألقى في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا أنه صالح، وكان يقرأ سورة النجم. جاء في حديث ضعف لكنه جاء في براسيل شد بعضها بعضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم، فلما قرأ فرأيتهم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى، تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجع. فقالوا: هذا اللي نريد، ما نريد إلا هذا، ما نريد إلا الشفاعة. فلما سجد المشركون والمسلمون جميعا، حتى سمع المؤمنون المستضعفون الذين هاجروا الحبشة، سمعوا أن قريش صالحت النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموا الحبشة. فلما جاءوا وجدوا الأمر على أشد ما كان، ثم هاجروا هجرة ثانية، إلا رجل لم يسجد وهو أمية بن خلف، وأما أخوه أبي فقتل يوم أحد، فرفع أخذ كفا من حصى فرفعه فسجد عليه وقال: هذا يكفيني. قال عبد الله بن سعود: فلقد رأيته بعد قتل كافرا بالله، يعني يوم بدر. في الحديث الثاني في حديث ابن عبد الله بن مسعود قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن معيط بسلع جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه استمر على حاله. كان هذا في اول الاسلام قبل كيف يصلي والنجاسه على ظهر سلع جزور، فاذا بيته ذبيحه الكافر، وهذا كان اولا قبل شرعية الوضوء والصلاة، شرعة في مكة لكن الأداء والوضوء والتيمم كان في المدينة. ثم أيضا النبي لا يدري ما قذف على ظهره، مستمر في صلاة، فجاءت فاطمة فأخذت من ظهره ودعت عليه، فلما قضت صلاة دعا عليه وكانوا يضحكون يتمالؤون من الضحك، فدعا عليه فقال: اللهم عليك الملأ من قريش، الملأ الأشراف، أبا جهل بن هشام خاصة. فلما دعا عليهم خافوا وزال عنهم الضحك، يعلمون أنه صادق وأنه مستجاب الدعوة. قال: اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، شعبة الشاك، والصواب أنه أمية وأما أخوه أبي فهو قتل يوم أحد قتله النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم قتله قتل يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية من خلف أو أبي تقطعت أبصاره فلم يلقى في البئر هو أمية وأما أخوه أبي فقتل يوم أحد قتله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول أنا كان يقول أريد أن أقتل محمد فلما بلغ النبي قال أنا أقتله إن شاء الله وكان عليه درع من حديد قد أسبغ بدنه فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى فرجة في كتفه وفي حديد فطعنه فيها فعاد الطعن فأصابه وجع شديد وحملوه وجعل يخور كما يخور الصوت قال يا أبو فلان مالك شيء يسير أصابك قال والله لو أن أهل الوادي أصابهم ما أصابني لهلكوا فمات نعم
صلى الله عليه وسلم ذكرتم هنا ذكرتم في فائدة قلتم فيها أن سجد تلاوة لا يشترط له الطهارة لأنه سجد معه الناس جميعا ولم يقل لا يسجد إلا من كان على طهارة والجمهور يقولون لا بد من طهارة في استقبال القبلة وليس هناك دليل إلا قياسه على الصلاة ومن قال بعدم اشتراط طهارة عمر الخطاب والبخاري والشافعي
قال هذا معروف أنها ابن عمر والشعبي والبخاري هذا سبق في السجدة ولكن هذا كان أولا قبل أن تشرع الجماعة قبل أن تشرع الوضوء لكن مرنا في سجد القرآن الخلاف في حق وأن سجد القرآن وأن السجدة هل هي صلاة الجمهور أو أنها صلاة لا بد لها من الطهارة واستقبال القبلة والسلام وابن عمر والشعبي والبخاري يرون أنها خضوع لله لا تستقبلها الطهارة ولا القبلة وليس فيها سلام وإنما خضوع لله تكبير في الأول ثم يرفع فيه التكبير في السلام نعم
حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور قال حدثني سعيد بن جبير أو قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزاء قال سل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسألت ابن عباس فقال لما أنزلت التي في الفرقان قال مشرك أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن الآية فهذه لأولئك وأما التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم فذكرته لمجاهد فقال إلا من ندم
نعم هذا الحديث لأن سعيد بن جبير أمر عبد الرحمن بن أبزة أن يسأل ابن عباس عن آيتين آية النساء وآية الفرقان آية الفرقان ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ثم ذكر في أوصاف عباد الرحمن ها ولا تقتل مع الله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب هذه الفرقان في المشركين التائبين وأما آية النساء فهي في المسلم قوله من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخلد فيها ورد الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذه في المسلم والخلود فيه معناها مخل الطويل إذا لم يستحله وكذا سورة آية الإسراء ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هذه في المسلمين فسأله بين له ابن عباس قال الآية التي في الفرقان في المشركين قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إله وقد أتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن فهذه الأولئك
يعني المشركين الثانيين. وأما التي في النساء ما يقولون متعمدا، الرجل إذا عرف الإسلام والشرائع ثم قتل فجزاؤه جهنم، فذكرت من ذلك فقال إلا من ندم، يعني إلا من تاب.
حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية. تابع ابن إسحاق حدثني يحيى بن عروة عن عروة قلت لعبد الله بن عمرو وقال عبدة عن هشام عن أبيه قيل لعمرو بن عاص وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة حدثني عمرو بن عاص.
نعم هذا الحديث عن عمرو بن عاص وعن ابنه عبد الله، لأن سأل ابن عمرو بن عاص عن الزواج وسأل عمرو قال أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تابع للترجمة ما لقي في بيان ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة، ورسول الله أفضل الخلق ومع ذلك ابتلاء وامتحان في أول الأمر، أن الأنبياء تبتلى كما قال أبو سفيان كما قال هرقل لأبي سفيان لما سأله قال كذلك الرسل تبتلى في أولها ثم تكون لها تبتلى ثم تكون لها العاقبة، فهذا من الابتلاء سلط هذا الخبيث عفوا هذا الوعيد على النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، خنقه وضع الثوب خنقه هذا الحلق يريد أن يقتله، فجاء أبو بكر رضي الله عنه أخذ بمنكبه ودفع شديدا دفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقتل رجاء يقول ربي الله. هذا عقد النبي معيط وكذلك النظر بحاره يوم بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقيهما صبرا لشدة عدم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم لما في نصر الله نبيه وحزب يوم المؤمنين وأسر المشركون قتلوا 70 وأسروا 70 ومنهم عقبة بن معيط والنضر بن حارث. الأسرى منهم من استدعى نفسه بمال يدفعه ومنهم من فدى نفسه بتعليم سلام المدينة ومنهم عقبة بن معيط أمر من قتلهم الصبر، الصبر يعني غير دفاع متقيم، والسبب شدة عداوته من النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتلهما في الحال. نعم هذا عقبة بن معيط هو الذي خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قبحه الله. نعم
باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حدثني عبد الله بن حماد الآملي حدثني عبد الله بن حماد الآملي قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا إسماعيل بن مجارد عن بيان عن وبرة عن همام بن الحارث قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر.
نعم هذا قالها عمار على حسب علمه وما معه 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر، وإلا فقد أسر كما سيأتي أسلم علي رضي الله عنه أسلم سعد بن حارثة وأسلم سعد بن أبي وقاص وجمع وأسلم عثمان على حسب العلم. قال وما معه إلا 5 أعبد عبيد ومرأتان وأبو بكر ومرأتان خديجة نعم وغيرها من نساء ما أحد بنات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
باب إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
وقد اتفق الجمهور على أن أبو بكر أول من أسلم للرجال، هو من أسلم للرجال أبو بكر، وأول من أسلم للنساء خديجة، وأول من أسلم للصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا متفق عليه، وأول من أسلم من العبيد بلال. نعم
باب إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو
ذكر ابن إسحاق سيرة أن أبو بكر رضي الله عنه كان يتحقق أن النبي سيبعث لما كان يسمعه ويراه من أدلة ذلك، فلما دعاه إلى الإيمان بادر إلى تصديقه من أول واحد
ولهذا سمي بالصديق. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال ما دعا في أهل الإسلام إلا له توقف إلا أبو بكر، ما في توقف ولا تردد في الحال، أسر في الحال عامل في الحال رضي الله عنه. نعم.
باب إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم قال حدثنا هاشم قال سمعت سعيد بن مسيب قال سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام.
هذا قال حسب علمه، وإلا فقد أسلم قبل خديجة وسعد بن حارثة وعلي بن أبي طالب. سعد بن وقاص يقول 7 أيام أنا ثلث الإسلام، أنا الثالث. من هم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وهو الثالث، يعني هو الثالث ثلث الإسلام. قال حسب علمه إلا أسلم خديجة أسلمت قال من أول وهلة، وعلي بن أبي طالب كذلك أسلم، سعد بن حارثة وبلال وغيرهم، لكن هذا حسب قال حسب علمه رضي الله عنه. نعم. يعني سعد يرى أن 7 أيام هو الثالث، ما سبق الإسلام إلا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. هذا حسب علمه. نعم.
وما يقصد أن من الرجال؟
نعم.
ما أسلم من الرجال من الأحرار؟
لا، كلمة أسلم أحد، لكن في السلف أنه في تعب كلمة أحد. القاعدة الأصولية من نكرة إلى صدقة نفي تعظ أو نهي أو شر، ما أسلم أحد يشمل الرجال والنساء والصبيان، هذا هو الأصل. وبعدين يقول أنا ثلث الإسلام، فالواحد يقول أنا الثالث، ما يصلح. لو كان يقصد الرجال ما يصير الثالث، النساء ما يعتبر إسلامه، النساء المرأة ما يعتبر إسلامها، أليست مسلمة؟ نعم.
باب ذكر الجن. وقول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة بن أسامة قال حدثنا مسعر عن معاني بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن؟ قال فقال حدثني أبوك يعني عبد الله أنه آذنت بهم شجرة.
حدثنا هذا بذكر الجن مناسبة لمناقب الأنصار أن الجن هؤلاء صحابة، لأنه لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه مؤمنين. قال وجه الثاني المؤلف بالجن في مناقب الأنصار، هؤلاء الجن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه مؤمنين، فهم صحابة، صحابتهم من الجن ومن الإنس. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، ما ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل أولى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشفى العميان؟ عبد الله بن مكتوم أعمى، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه هو صحابي. ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما قيل في تاريخ الصحابي، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على الإسلام حتى على الصالح الذي حنث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابه. نعم. فهذا وجه الإتيان الجن فيها نسوق ما عند عبد الرحمن. عبد الرحمن يقول سألت مسروقا من آذن النبي بالجن يعني من أعلمه جلس استمع القرآن، فقال حدث لي أبوك أن آذنت به الشجرة. يحتمل أن الله عرض الشجرة وهذا هو الظاهر، أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن، ويحتمل أن الله جعله علامة عند الشجرة ثم نزل الوحي. هذا أبوك أنها آذنت من الشجرة هي أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الجن عشانهم جاءوا. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة. فقال أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيت بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرف حتى إذا فرغ مشيت معه فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن وإن نواتان وقت جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما.
نعم هذه القصة في أن أبو هريرة كان يحمل عن الإداوة لوضوءه إداوة سقاء من جلد فيه الماء سقاء صغير من جلد فيه الماء يحمله النبي يتوضأ فيه لوضوء حاجته. فلما هو يتبعه قال من هذا؟ قال أبو هريرة قال أبغي أحجار أستغفر بها لأن في الأحجار أستجمل بها أستجمل بها وهي أن الاستجمار بالحجارة يكفي على الماء إذا وجدت الشروط. الاستجمار بالحجارة لتطهير الخارج من القبل والدبر يكون بالماء ويكون بالحجارة ويكون بهما معا. فالأكمل أن يكون بالحجارة ثم يجعل الماء. ثاني أن يكون يزيل الخارج بالماء. الثالث أن يزيله بالحجارة بشروطه شرط الشروط وتكفي عن الماء ولا يستعمل الماء لو هذه الشروط. الشرط الأول ألا يتجاوز الخارج من العادة. فالبول مثلا القبض ما يتجاوز إلى حشفة البول يكون ما يتجاوز مخرج البول والدبر ما يتجاوز المخرج إلى الصفحة. إن تجاوز موضع العادة لا بد فيه من الماء لا فيه الحجارة. أما إذا كان البول من طرف الذكر ولم ينتشر البول إلى الحشفة وكذلك الغائة منه ولم ينتشر إلى الصفحة هذا الشرط الأول الذي هو خرج من الغائة. الشرط الثاني أن يستجمل بثلاث أحجار فأكثر فلا يجب حجر ولا حجر لا بد في ثلاثة أو بما بالطين المتحجر أو بما دين الورق الخشنة ثلاث مسحات فأكثر. أما المسحة والمسحة فلا تجزئ ولا بد أن تكون هذه الأحجار طاهرة ولا بد أن تكون منقية. فإذا أزال بثلاث أحجار كفى وإن لم ينقي الخارج بثلاث زاد رابع حجر رابع. فإن أنقى برابع يستحب أن يزيد خامس حتى يقطع على الوتر يستجمع في الوتر. فإن لم ينقي بخمسة أحجار زاد حجرا سادسا. فإن أنقى بالحجر السادس يستحب أن يزيد حجرا سابعا حتى يقطع على الوتر يستجمع في الوتر. وفي هذه الحالة لا يبقى الأثر المسير لا يزيله إلا الماء يأتي على الماء يأتي الماء يتبمر ويستنشق ويصل وجهه ويديه ويمسح رأسه فلا يستعمل الماء يكفي هذا. إذا كانت الخارج ما تجوز مع ربع عادة والأحجار ثلاث مسحات تكون منقية والأحجار طاهرة. ففي هذه الحالة لا يبقى الأثر المسير لا يزيله الماء يعفى عنه. أما إذا تجاوز الخارج من العادة وكانت الأحجار غير طاهرة أو كانت حجرين ولا تكون ثلاثة فلا يجزئ إلا الماء. كانت العرب بعضهم ينكر الاستجمار بالماء كان يستجمر بالحجارة بعضهم. قال بعض العلماء أن الاستجمار بالحجارة أفضل والصواب أن الاستجمار بالماء أفضل وأفضل منه الاستجمار بالحجارة ثم يسمعه بالماء هذا أفضل ثم الاستجمار بالماء ثم الاستجمار بالحجارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبغي أحجارا استغفر بها. في بعض الحديث النبي قال لبعض من يحمل الأحجار أتى له بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس. هنا قال أبي هريرة أبغي أحجارا استغفر بها سنها ولا تأتي بعظم ولا روثة. قال فأتيت بأحجار أحملها في طرف الرجل حتى وضعت إلى جنبه ثم صرفت حتى يفرغت الشيطان فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال إنهما من طعام الجن. فإذا استجبر بالعظام في الحديث الآخر أن النبي قال لهم الجن لكم كل عظم وروث يعود أوفر ما كان عن اللحم يعود إليه أوفر ما كان لحم يعود إليه لحمه الذي أخذ والروثة تتربعه لجوابهم يعود إليه حبها الذي أخذ. ولهذا قال لا تستجب بالعظام ولا بالروث لأنه يستجب أفسدها على أخوانه من الجن ومن الجن أخوان. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها زال أخوانكم من الجن ومن الآخر سمهم أخوان. فإذا استنجب بالعظم أفسدها على الجن وإذا استنجب العظامة بالروثة أفسدها على دواب الجن. ثم العظم أنس لا يمكن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن من الصيدين بلدة الصيدين إلى الشام والعراق ونعم الجن نعم مدح أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا الزاد فدعوت الله لهم ألا يغروا بعظم ولا بغوث إلا وجدوا عليها طعم نعم. والجن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة في مكة وأتوا في المدينة نعم لأن أبو هريرة كان معه وابن مسعود وأنه أراه مكانهم وأثار نيرانهم بأنه في بعضها أن هذه المسعود قال استفتعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نفرا من الجن 15 بني إخوة وبني عم يأتون الليلة فأقرأ عليهم القرآن فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد خطا لخطا قال لا تتجاوز هذا الحد نعم.
باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مثنى عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم ائتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشأن. قال ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فرآه علي فعرف أنه غريب فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال ما نال للرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك وأقام معه ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت ففعل فأخبره قال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت فاسمعني فإني رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريد الماء. قال مضيت فأتبعني فإن مضيت فأتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل فانطلق يقفه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه وأتى العباس فأكب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام فأنقذه منهم ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه فكب العباس عليه.
نعم هذه القصة هي قصة سلمة بن ذر رضي الله عنه كان من قبيلة غفار وفيها أنه أن أبا ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع بمبعثه جاءت الأخبار نقل نفس الأخبار أن هناك رجل بمكة يزعم أنه نبي. فلما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخي أنيس اركب إلى هذا الوادي فاعلم بعلم هذا الرجل الوادي مكة يعني وادي غني الزعم اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يعني اثري بخبري اذهب إليه وأعطني بالخبر الصحيح بس تحدثون ما حاله هذا الرجل يتير هذا الرجل وانظر إليه وأعطني بالخبر واسمع من قوله وأعطني بكلامه ثم أعطني. فانطلق الأخ جاءت تصريح أنه ليس مسلم في صحيحه. فانطلق له حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فسأل أبو ذر ما قال، فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلام ما هو بالشرك. فقال أبو ذر لأخي ما شفيتني مما أردت، ما أعطيت شيء واضح، شيء واضح ما أعطيته، ما شفيتني مما أردت. فركب هو ركب نفسه هذا نفسه فتزود خزان فراحل أن السفر يحتاج إلى هم في الأول أمه هم مقصطة هم مثل الآن في المطاعم وفي القهاوي لا ما أدوش يأخذ طعام من بيته ولا يحل. فتزود وحمل شنة له فيها ماء، شنة هي قربة، القربة القديمة اليابسة، ما كان يسعدهم ثلاجات ولا برادات، فالماء يكون بالقربة، والقربة إذا كانت قديمة وكانت يابسة يكون ماء أبرد يسمى شدة، وإذا كان الجلد جديد ما يبرد الماء يكون ماء ما يبرد، لكن إذا كان الجلد قديم يسمى شدة يبرد الماء. أخذ شدة على ناقته، عندها سيارات، حمل خط طعام على ناقته، حمل هذه القربة القديمة يشرب منها حتى قدم مكة، فأتى المسجد الحرام، وكان في ذلك الوقت أموره مبسطة، يدخل قربة في المسجد وطعامه، أموره مبسطة مو مثل الآن، ما توسع الناس ولا وجدت مدنية في ذلك الوقت ولا كثر الناس، وقد يكون المسجد ليس عليه جدار، والنبي طاف على بعير، ما في جدار قبل المسجد. طاف على بعير، يدخل بعير ويدخل دابة ويدخل في المسجد. فأبو ذر رضي الله عنه أتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، ينظر هل هناك أحد يتكلم، هل هناك أحد؟ ما رأى أحد، وكره أن يسأل عنه لأنه يخاف من هذا قريش، ما يسأل واحد يقول هذا لماذا أتيت، إنه يأخذ من قريش ويعذبونه، كره يسأل عنه حتى كان طلوع من نفسه، جاء دخل في النهار ما رأى أحد يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما راح يتكلم والناس حوله ولا يحب يسأل يخشى، حتى جاء الليل وهو على حاله، أدرك بعض الليل فرآه علي بن أبي طالب فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحب عن شيء حتى أصبح كل واحد خايف من الآخر، ما أحد يسأل الثاني، الوقت يقضي ذل وشدة تعليم الشيء. أبو ذر خايف من علي وعلي خايف من أبي ذر، كل واحد نادي على الآخر تبعه ساكت. ثم احتمل قربته وزده إلى المسجد، وظل ذلك الهذلان الثاني ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندك ولا يراه أو ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يراه
في النسخة هكذا فيها حتى أمسى. فعاد أبو ذر إلى موضعه فمر به علي فقال أما نال للرجل أن يعلم منزله، يعني ما حال يعلم منزله، فأقام فذهب به معه لا يسأل واحد وهو صاحب عن شيء، لأن الوقت فتنة وشدة فليلم الثالث ذهب علي رضي الله عنه كل واحد لا يسأل صاحب، حتى إذا كان اليوم الثالث عاد علي بن علم في ذلك فأقام معه. ثم قال علي يا أبي ذر ألا تحدثني من الذي أقدمك والذي جعلك إلى مكة غريب؟ قال أبو ذر خايف إن أعطيتني عهدا وميثاقا أخبرت، أعطي العهد والميثاق لكي لا تضرني وتخبرني بالذي أريد، إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعل. ففعل علي أعطاه العهد والميثاق فأخبره، قال أنا جئت أسأل هذا الرجل الذي يدعي النبوة، فقال علي إنه حق، إنه حق وهو رسول الله حق هذا الذي تقول، فإذا أصبحت فعلي يقول علي إذا أصبحت فعلي يريد أن أذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، تعرف هذا مجلس كان يعني يجلس البول يوهم حتى تمشي ولا تتبعني حتى لا يكون هناك تهمة، اتبعني إن رأيت أحد أخشى عليك أنا مجلس يعني أريق البول وتمشي قريب، حتى لأنه إذا رآه وقف عرف قال هذا لماذا تنتظر؟ من أنت؟ الوقت وقت ذل وشدة. وكان في ذلك الوقت ما عندهم حمامات، أمور بسيطة قد يريق الماء في السائل في مكان واسع ما في بنيان. فإن مضيت فتفعلي حتى تدخل المدخل، ففعل فانطلق من علي يقفوه أبو ذر حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع أبو ذر من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكان في الحال أسلم في الحال، مجرد ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الحال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قوم فأخبرهم حتى يأتيك أمري، يعني حتى تسمع أن الدعوة انتشرت وأن الناس وأن أسلم عليه الكبير، وزي إلى أهلك وتسمعهم واعبد الله ولا تكلف نفسك. شاف الله قال فإذا سمعت أني ظهرت في المدينة فأتي، لأنه لا يجب عليهم في هذه الحالة أن يظهر الإسلام وأن يعرض نفسه بالعذاب. لكن أبا ذر رضي الله عنه قال والذي يسجد يده لأصرخن بها بين ظهرانيه. فخرج أبو ذر حتى في المسجد فنادى على صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هكذا قوة الإيمان لا يترك صاحبه، قوة قوة الإيمان الدفاع. وإلا فإنه لا يجب عليه أن يعرض نفسه للأذى، لا يجب عليه هذا. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومه حتى يأتيك أمره. لكن إذا كان عند الإنسان صبر على الأذى فله رخصة أن يظهر دينه، وإلا لا يجب عليه هذا. النبي أراد أن يرفق منه قال ارجع إلى قومه، وإذا سمعت الإسلام انتشر فأتي، لكنه ما صبر، صرخ بالشهادتين فقام إلى قريش وجعلوا يضربونه كل إنسان يسلم حتى اختلف بالدماء، حتى جاءه العباس وعتبه واستنقذه وقال هذا أبو ذر هذا من غفار وغفار أطيبكم في تجارة في الشام سوف يمنعونكم، حتى استنقذه فأنقذ منه. ثم عاد اليوم الثاني أبو ذر وصرخ بها الشهادتين فأتوا إليه وضربوه مثل اليوم الأول حتى اختلف بالدماء كما في مسلم، وثاروا عليه فأكب عليه العباس واستنقذه منهم. هذه قصة الإسلام أبي ذر رضي الله عنه. هذا الذي فعله أبو ذر فعله لا يجب عليه هذا، ولكنه يتحمل، إذا يتحمل الأذى ويصبر فله ذلك، وإلا فلا يجب عليه ذلك، لكن رخصة له إذا حب يتحمل الأذى ويصبر. بعض المؤمنين الأقوياء يجد له في تأييده ولو عذب حلاوة وقوة بسبب قوة ونشاط، بعض الناس لا يتحمل فلا يجب عليه. حتى إن الله سبحانه وتعالى أباح للإنسان يتكلم بكلمة الكفر إذا أكره على ذلك بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا عليه غضب من الله ولهم عذاب أليم. لكن إذا صار يتحمل قال لا لا يجب أن أكره بكلمة الكفر ولو وقف، يصبر على الألم، يصبر على الضرب، يصبر على الحبس، يصبر على القتل، إذا تحمل رخص لا بأس. وإن كان يخشى على نفسه أو لا يتحمل فالحمد لله له رخص. لكن أبو ذر رضي الله عنه ما يبالي، النبي صلى الله عليه وسلم بين له الواجب ولكنه صبر، عنده صبر وتحمل. فقال لأصرخن بها، صرخ بالشهادتين وضربوه ضرب شديد حتى يغمي عليه واختلط بالدماء، ثم استقبله العباس وأفاق، ثم رجع من الغم غدا وفعل به مثل ما فعل في اليوم الأول. رخصة رخصة من الصبر وإلا الحمد لله معذور في هذا. من ذلك فعل الإمام أحمد محمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة لما صبر على الحبس، صبر على الأذى في فتنة قلب خلق القرآن وأقرانه من العلمة تأوله رخصة، تأوله وهو صبر على الأذى، وقيل له يا إمام لك رخصة لا تشق على نفسك، فخشي أن يضل الناس وأن يتكلم بكلام موهم يضل به الناس. وجاء من جاء وقال يا إمام فأنا يضرب ويغنى عليه رضي الله عنه هو صادق، يقول القرآن مخلوق قال تأول تأول الأصابع تأول باليد الوحيد. قال لا. فقال من قال له انظر إلى رحمة دار الخليفة. فرأى رحمة عظيمة دار الخليفة فيها كتاب. الآن من كتاب كل واحد بيده قلم يريد أن يكسب مقالة بما بحث. ماذا يقول؟ قال هل سيدي أن أضل هؤلاء؟ كلا بل أموت ولا أضل. صبر قال هذا حتى فرج الله له. صبر يوم اللحنة نصر الله به الإسلام فصار بذلك إمام الأهل السنة. كان يقال أبو بكر يوم الردة والإمام أحمد يوم اللحنة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول رضي الله عنه: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا ارتض للذي صنعتم بعثمان،
ولو أن أحدا الجبل،
ولو أن أحدا ارتض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرتض.
نعم، هذا في إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه. وسعيد بن زيد أسلم قبل عمر وهو ابن عمه وزوج أخته. هذا سعيد بن زيد ابن عم عمر وهو زوج أخته فاطمة، وكان قد أسلم هو وأخته قبل عمر، وكان يستخفيان بإسلامهما حتى اطلع بذلك عمر فعذبهما. فقال سعيد بن زيد يقول: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، أوثقه الرباط يعذبه قبل أن يسلم، قبل أن يسلم عمر. والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، يعذبه يريد أن يسرك دينه. قال: ولو أن أحدا يرفض الذي صنعتم بعثمان لكان حقنا يرفض. لو أن أحد تحرك للذي صنعوا بعثمان الثوار الذين حاطوا ببيته وقتلوه لكان محقوقا أن يرفض بسبب عظم الجريمة، عظم جريمة الثوار الذين قتلوا أميرهم بعثمان. يقول: لو أن أحد أحد هذا الجبل عنه يتحرك ويرفض كان ليس بكثير، كان محقوقا جدير بأن يتحرك ويرفض عن مكانه بعظم الجريمة التي فعلها الثوار بعثمان رضي الله عنه. ولو أن أحدا ارتض وتحرك من مكانه لكان للذي صنعته بعثمان لكان محقوقا يعني جديرا جديرا بأن يفعل ذلك، فلا يعتبر هذا كثير بعظم الجريمة التي فعلها الثوار بعثمان رضي الله عنه. قتلوه هو خليفة إمام المسلمين وشهد له بالجنة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان شيخا كبيرا تجاوز الثمانين يقرأ القرآن في المصحف وخليفة الراشد فضائله عظيمة، ثم بعد ذلك أحاطوا به وقتلوا جريمة عظيمة، إمام المسلمين يقتلونه خليفة الراشد يقصد بذلك الفوضى والاضطراب، ولم يرحموا يرحموه ولم ينظروا إلى صحبته ولم ينظروا إلى صهرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رحموا شيخوخته وكبره ولم ينظروا إلى كن يقرأ القرآن وبعد قتله ولم يرعى هذه الأشياء. هذا أمر عظيم وجريمة عظيمة. لو أن أخذ تحرك من مكانه وارفض من مكانه لما كان كبيرا ولكن كان أمرا لكان حقيقا له وجدير له لعظم الجريمة التي فعلوها بعثمان رضي الله عنه. المؤلف ذكر قال: لو أن أخذ الفضل يعني زال مكانه، لزال مكانه لما كان وسقط أو سقط لما كان كثيرا، ولهذا قال كان حقيقة. وإنما قال ذلك سعيد رضي الله عنه العظم قتل عثمان. يقول منه وهو مأخوذ من قول الله تعالى: تكاد السماوات يتوترن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا. قال سعيد ذلك على سبيل التمثيل. وقال الداودي معناها لو تحركت القبائل وطلبت بتالي عثمان لكان أهل ذلك، هذا بعيد
الصواب ما هو ظاهر الحديث أن الجبل العظيم لو تحرك أو سقط لكان كما كان هذا لكان جديرا له. نعم.
باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه.
نعم. هذا فيه منقبة لعمر بن الخطاب قوة وقوة الحق، وهذا مستاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا حققوا، وكان قويا في الجاهلية وكان قويا في الإسلام رضي الله عنه. ولهذا قال قيس بن أبي حازم عبد الله بن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ولما أسلم عمر كان الناس يستخفون بالإسلام، فلما أسلم عمر رضي الله عنه أظهر المسلمين الإسلام ولو بعد. ولما أراد أن يسلم عمر رضي الله عنه الصحابة الذين لما أراد أن يهاجر من قبله يهاجروا مستخفين، أما عمر أظهر هجرته وقال أنا سأهاجر، من أراد أن تقتله أمه فليلقني وراء هذا الوالد. لا يبالي إذا حق تقتله أمه فليأتي وراء هذا الوالد. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال فأخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبر وقميص مكفوف بحرير وهو من بني شهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال ما بالك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت. قال لا
سيقتلونني أن أسلمت يعني لأجل أن أسلمت.
قال زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت. قال لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي فقال أين تريدون؟ فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. قال لا سبيل إليه فكر الناس.
نعم. الذي صبأ يعني خرج عن دينه، يسمون من خرج عن دينه قومه يسمون الصبأ، يسمون الصابع، الصابع الذي خرج من انتقل من دينه إلى دين آخر. وهذا فيه أنهم أرادوا لما قتل عمر سال بهم الوادي يعني امتلأ بهم الوادي، فسئل أين تريدون؟ قال نريد هذا الخطاب الذي صبأ. قال لا سبيل إليه ما تستطيعون. فكر الناس يعني كر الناس راجعين. نعم. شو كلام الشارح هذا قوله فاخر قوله حديث الثاني في السطر الثالث في الشرح
قوله باب إسلام عمر.
نعم الحديث السطر الثالث الحديث الثاني قوله فأخبرني جدي
قوله فأخبرني جدي ظاهر السياق أنه معطوف على شيء تقدم، وقد رواه الإسماعيلي من طريق ابن وهب هذه فقال فيها عن ابن وهب أخبرني عمر بن محمد. قوله وعليه حلة حبر بكسر المهملة وفتح الموحدة وهو برج مخطط بالوشي، وفي رواية حبرة بزيادتها. قوله أن أسلمت بفتح الألف وتخفيف النون أي لأجل إسلامي. قوله لا سبيل عليك بعد أن قالها أي الكلمة المذكورة وهي قوله لا سبيل عليك. قوله أمنت بفتح الهمزة وكسر الميم وسكون النون وضم المثنات أي حصل الأمان في نفسي بقوله ذلك، ووقع في رواية الأصيل بمد الهمزة وهو خطأ فإنه كان قد أسلم قبل ذلك، وذكر عياض أن في رواية الحميدي بالقصر أيضا لكنه بفتح المثنات، وهو خطأ أيضا لأنه يصير من كلام العاص بن وائل وليس كذلك بل هو من كلام عمر، يريد أنه أمن لما قال له العاص بن وائل تلك المقالة.
نعم.
ويؤيده الحديث الذي بعده الحديث الثالث.
نعم. الحديث. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أسلم عمر رضي الله عنه اجتمع الناس عند داره وقالوا صبا عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال
قد صبأ عمر فماذا؟ فأنا له جار. قال فرأيت الناس تصدعوا عنه فقلت من هذا؟ قال العاص بن وائل.
نعم هذا يؤيد ما سبق، لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره يريدون صده عن دينه وإذاعه، قالوا صبأ عمر يعني خرج عن دينه. يقول عمر أنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاء رجل عليه قباء من ديباج، شيء ديباج حرير من حرير قباء يشبه يعني ما يسمى الباط أو الكوث من قباء من ديباج، فقال صبأ عمر. قال فماذا؟ فأنا له جار يعني أنا أجيره، أجاره على دين قومه وهو العاص بن وائل. قال أنا أجيره، أنا أمنعه في جواري. قال فرأيت الناس تصدوا عنه صرفوا.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر رضي الله عنه جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم علي الرجل. فدعي له فقال له ذلك، فقال ما رأيتك اليوم أت استقبل به رجل مسلم. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر رضي الله عنه بينما
صدق. قال عمر صدق. صدق.
قال عمر رضي الله عنه صدق. بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليس أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليس أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشدنا أن قيل هذا نبي.
نعم هذا في بيان فضائل عمر رضي الله عنه، إن سالم حدث عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ما سمعت عمر بشيء قط يقول إني أظنه كذا إلا كان كما أظن، لأنه يصدق ظنه. أي الآخر أن يكون في أمة محدثون فمنهم عمر يعني ملهم فملهم رضي الله عنه، إذا ظن شيئا وقع. فبينما هو عمر جالس مر به رجل جميل هذا في الإسلام، فقال عمر لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنا. فهذا الرجل المر جميل هذا إما على دينه في الجاهلية وإلا قد كان كاهنا في الأول. علي الرجل فدعي له فقال له ذلك. قال أنت الرجل أنكر على الله. قال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. أنا رجل مسلم كيف تستقبل بهذا الكلام؟ يعني تعاتب لي شيء ما ضاف الجاهلية صحيح الجاهلية الكاهنة، كيف تستقبل من هذا الكلام وأنا مسلم؟ ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم؟ قال فإني أعزب عليك إلا ما أخبرتك، أخبرني إيش أمرك قبل أن تسلم. قال كنت كاهنهم في الجاهلية كالكاهن لكن من الله عليه بالإسلام. قال فما أعجب ما جاءت به جنيتك. كان الكاهن يأتيه جنية يأتيه شيطان يخبره، معروف أن كما جاء في الحديث يستلقون السماء جن ويسمع الكلمة التي من السماء ثم يلقيها إلى من تحتها والثاني على من تحتها حتى تصل إلى الشيطان لأسفل أو الجنية لأسفل، فيلقيها على أذن في أذن الكاهن فقرب يده قر قر قر، فإذا وصل الكاهن زاد منها 100 كلمة. فسأله وقال ما أعجب ما جاءت به جنيتك في ذلك. قال بينما أنا يوم في السوق جاءتني جنية أعرف فيها فزع. فقالت له سجع أنا سجع الكهان ألم ترى الجنة وإبلاسها أبلست يعني إبلاسها يعني مبلسة يعني آيسة ليست يعني
أصابها ما تكره، ويأسها بعد إنكاسها ما حصل، ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر صدق، يعني هذا ليش، لماذا قال هذا الجني؟ يعني إن أبلسة الجن بسبب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويأست من الأضلال. فقال عمر صدق، بين أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل عند آلهة الصدق، إذ جاء رجل بعجل فنبحة تبحل الصدق، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخ قط، الجني أشد صوتا منه، يقول يا جليح أمر النجيح رجل فصيح السجد، يقول لا إله إلا الله لا إله إلا أنت. هذا يدل على أن هذا الجني الذي يأتي أسلم، هو يحث على الإسلام، هذا الجني أسلم. قال يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فوثب القوم قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى مرة أخرى قال يا جليح أمر النجيح، خاطب الرعية، خاطب الإنس، يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، يعني أسلم حث على الإسلام. قال فقم فما نسبنا أن فيه هذا النبي، يعني عرف الناس يعني هذا الجني أخذ يعني استعلم واستخدم خبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لوليه من الإنس أسلم. قال عمر فلما يعني ذهبنا وقال الناس هذا نبي بعث. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول للقوم لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم ولو أن أحدا انقضت
أحدا جبل أحدا
ولو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض.
هذا الحديث السابق في أن سعيد بن زيد أسلم وكان زوج ابن عمه وزوج أخت عمر هو وأخته، عمر يعذبهم على الإسلام قبل أن يسلمهم من الله على الإسلام. قال ولو أن أحدا انقض وسقط لما كان كثيرا لعظم الجريمة التي صنعت في أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. هذا في بيان حال عمر وما جرى له قبل الإسلام وبعد الإسلام وما كان ظنه الذي يصدق وسماعه الجني الذي أخبر الإسلام وإيثاقه لابن عمه وأخته على الإسلام، ثم بعد ذلك من الله عليه الإسلام وصار من الخلفاء الراشدين وصار الخليفة الثاني وهو أفضل الناس بعد الأنبياء وبعد أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
باب انشقاق القمر.
مرحبا.